You're listening to a podcast from the Brookings Institution.
أسعدتم مساء ونرحب بكم في مركز بروكينجز الدوحة. أنا شادي حميد مدير الأبحاث هنا في مركز بروكينجز الدوحة. نشكركم لمجيئكم وقضاء أمسية الخميس معنا. نأمل أنها ستكون مناقشات مثمرة وجميلة. أود أولا أبدأ بتقديم المتحدثين ثم أقدم معلومات عن موضوع المناقشة الليلة. أولا إلى يميني السيد دكتور أحمد كورو وهو زميل زائر مركز بروكينجز الدوحة، كما أنه مدرس للعلوم السياسية في جامعة سانتياغو وهو مؤلف ورقة هل يمكن أن يكون حزب العدالة والتنمية التركي نموذجا للإسلاميين العرب، وكما أنه كتب كتابا عن العلمانية والسياسة في الدين الولايات المتحدة وتركيا. ولسعدنا أن يكون هنا معنا، واقع هذا آخر يوم له هنا في الدوحة، وبالتالي فإننا سعيدين بوجوده معنا وسأسفين لمغادرته. لقد قضى معنا فترة من الزمن. ورقته الجديدة التي نشرها تسمى السياسة الإسلامية دون دولة إسلامية، هل يمكن لحزب العدالة التنمية الإسلامي التركي يكون نموذجا للإسلاميين في العالم العربي. وأعتقد أن هناك نسخ من هذه الورقة على مقاعدكم، فأرجو أن تسنح لكم فرصة قراءتها. وإلى يميني أحمد كوردو كان إلى يساري، وإلى يميني الأستاذ هشام هيلر وهو زميل غير مقيم بمعهد بروكينجز ويسعدنا وجوده معنا، كما أنه مستشار للمبادرة الإعلامية المسمى تحرير ميدان التحرير، وأن هشام كان مستشار في غالوب وأيضا زميل في جامعة وورليك. إذن قبل أن نبدأ لابد أن أقول أننا هناك نقل حي لهذه النقاشات، وأننا نستعمل هاشتاغ AKP Model، ولابد أن أوضح أن الجزيرة مباشر أيضا تغذي هذا الحدث ونحن سعداء بوجودها معنا. والآن أود أن أقول بضع كلمات حول تنظيم هذا الحدث والورقة التي قدمها لنا السيد أحمد كورو. هناك حديث كثير عن دور تركيا في العالم العربي، وهل يمكن تركيا أن تكون نموذجا للدول العربية، ولكن السؤال الأفضل هل أن تركيا يمكن أن تكون أفضل من السؤال هل أن تركيا يمكن أن تكون نموذجا للعالم العربي، بل السؤال هو يكون حزب العدالة والتنمية يمكن نموذجا للأحزاب الإسلامية العربية في المنطقة. وبالتالي هذا سيكون تركيزا أكبر في طرح السؤال، وهو ما سنتناوله هذه الليلة. وبالتالي سنجد مناقشة واسعة حول دور الدين في الحياة العامة والحياة السياسية، وكيف يمكن أن يتطور ذلك في الشرق الأوسط. وقد نجرت مناقشات كثيرة حول مستقبل الإسلاميين، وهل أن الإسلاميين سوف يبدأون بالانحدار، وهناك مشاكل كثيرة لديهم في مهمة الحكم وخاصة في تونس ومصر. وبالتالي أعتقد أن هذا موضوع مهم وذو أهمية متزايدة حول كم يمكن لحزب التركي الإسلامي أن يكون نموذجا للإسلاميين الذين وصلوا إلى السلطة في العالم العربي. ومن المهم أن نلاحظ أن الإخوان المسلمين في مصر بالذات كانت علاقتهم سيئة مع حزب العدالة والتنمية في تركيا. وعندما كنت أقوم بدراسة في مصر في 2006-2007 كان الناس يوجهون الانتقادات إلى العضو الليبرالي في الإخوان المسلمين هو عبد المنعم أبو مفتوح، اللي كان ينتقدونه خلف ظهره على أنه أردوغان مصر، وبالتالي كانوا ينتقدون حزب التركي وأردوغان. رغم أن نجاح أردوغان إلا أن هذا النجاح بدفع كان ثمنه غالي، ألا وهو إلغاء الأصول الإسلامية لهذا الحزب الذي كان إسلاميا صرفا قبل عقود حتى التسعينيات ثم انتقل إلى تغيير. وأن الإخوان المسلمين بعد الثورة بدأوا يتحدثون بشكل إيجابي عن أردوغان وحزبه، والواقع هناك عدد من الزيارات المتبادلة حصلت بين الطرفين، وحاول الإخوان المسلمون أن يقتدوا وأن يتعلموا من النجاحات الاقتصادية للحزب التركي. وحتى في المقابلات نجد نسمع القادة إخوان المسلمين يقولون نحن أقرب إلى النموذج الحزب التركي من النماذج الأخرى، وبالتالي فهم بدأوا يغيرون مواقفهم، وأن السيد أحمد سوف يحدثكم عن هذه التوترات. إذن دون المزيد من الإطالة سأعطي الكلمة للسيد أحمد ثم لهشام ثم نبدأ المناقشة معكم جميعا.
أود أولا أن أشكر مركز بروكينغز الدوحة لإتاحة الفرصة لي لإجراء البحث وتقديم هذه الورقة، وأيضا للمشاهدين عبر شاشات التلفزة ولهذه الورقة تحديدا. في العام 2011 رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان كان ينوي أو زيارة أو قام بزيارة للقاهرة وتونس، واستقبلته الآلاف من الجماهير في القاهرة، وبعد ذلك وجه إليه سؤال حول العلمانية وأيضا مبدأ حيادية الدولة المحايدة التي تعامل المسيحيين والمسلمين على حد السواء. هذه كانت ضمن أجوبته والتي أثارت صدمة في صفوف الإسلاميين في مصر وفي العلمانيين في تركيا، فكلا الطرفين فوجئ بهذه الإجابات، الإسلاميون في مصر والعلمانيون في تركيا. السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن كلا الطرفين لديهما وجهة نظر ربما غير دقيقة عن العلمانية، التي ربما تذهب إلى فصل الدين عن الحياة العامة، وهي درجة من العلمانية كانت سائدة في تونس القديمة وتركيا القديمة، لكن هناك نسخة أخرى من العلمانية التي أسميها النسخة الناعمة، والتي تقبل دورا للدين في الحياة العامة، وأيضا تقبل بظهور العنصر الديني في الحياة العامة، وهي الإيديولوجية السائدة في الولايات المتحدة والهند وغيرها. إذن ما دافع عنه أردوغان في القاهرة هو النوع الثاني من النعم من العلمانية، وليس النوع الأول الذي يفرض نفسه بطريقة أكثر خشونة. إذن ما مكن أردوغان من التحول بهذه الطريقة يرجع إلى عدة أسباب، أولها التحول الذي شهده حزب العدالة والتنمية وهو حزب أردوغان نفسه، وأيضا كان هناك تغير آخر عام في تركيا بهيكلية الدولة العامة من العلمانية من النوع الأول الجازم الذي يفرض نفسه بقوة إلى النوع الثاني الأكثر نعومة. وفي هذا تجربة ودرس ربما يمكن أن ينفع الدول العربية، وكما قال شادي السؤال المهم الذي يحتاج إلى إجابات في العالم العربي هو الإسلاميون ودورهم، وهذا ما شغل بال العالم حول تركيا في 10 سنوات مضينا من حكم حزب العدالة والتنمية. أنا أريد أولا هنا أن أتحدث عن نموذج، وكلمة نموذج لا تعني بالضرورة استنساخ أو نسخة كربونية طبق الأصل. مثلا نحن لا نتحدث عن نسخ طبق الأصل عن حزب العدالة والتنمية تظهر في العالم العربي، بإمكان الأحزاب الإسلامية العربية أن تأخذ من هنا وهناك، تجمع بين أكثر من نموذج تطبقه بدرجات مختلفة، لأننا لا نتحدث عن استنساخ بنسبة 100%. لهذا السبب عندما أحاجج بالقول بأن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يكون نموذجا، هذا ما أقصده. علاوة على ذلك فإن الاحتداء بهذا النموذج لا يعني أنك تأخذ النموذج بكامل حذافيره، أحيانا هناك اختلافات أخرى ويمكن أن يأخذ أشكالا مختلفة. إذن في هذا الإطار الشامل لو استخدمنا حزب العدالة والتنمية كنموذج ماذا نقصد بذلك؟ في ورقتي هناك ثلاث ركائز لهذا الأمر. الركيزة الأولى هي جانب العلمانية الرخوة والناعمة التي تحدثت عنها قبل قليل، وإذا ما نظرنا إلى الشرق الأوسط نرى أن تركيا وإيران تكادان تكودان قطبين مختلفين متجاذبين متناحرين تماما. إيران في نوع من ما أشبه الجمهورية للعلماء ورجال الدين، فيه السلطة لسن القوانين وفقا لفهمهم الخاص بالشريعة، وفي أحيان كثيرة يمنعون ترشح المرشحين. النموذج التركي بالمقابل نموذج رخو، وفي العالم العربي الآن الأمر يشبه حالة بين الحالتين ومنزلة بين المنزلتين. في تونس مثلا نموذج يتراوح بين هذين الاثنين، في أيضا في مثلا في مصر هناك إشارة إلى الشريعة سابق، ولكن لا تحدد أي شريعة أو أي محتوى أو أي شيء. الآن في الدستور الجديد هناك إشارة واضحة إلى الأزهر بإعطائه دورا في تحديد بعض الأمور. إذن ما بين تركيا وإيران ومصر في الماضي ومصر الحاضر وثم إيران حيث العلماء لديهم السلطة العليا الكاملة. إذن كلما تحركت البلدان العربية أكثر باتجاه تركيا كلما تراجع دور الشريعة، ربما لا أقصد تراجع ولكن أقصد يزداد تنوعا ويكون فيه فهم من القاعدة الأعلى للشريعة وليس من القمة إلى القاعدة. الركيزة الثانية بعد نموذج العدالة والتنمية هو أن تمارس السياسة على الطريقة الإسلامية، وفي هذا لا يختلف الأمر عن تركيا. حزب العدالة والتنمية يعني نفسه بشؤون السياسة الإسلامية. ما هو المقصود بالسياسة الإسلامية؟ بذلك أقصد أن أسلوبا بالتعامل من القاعدة إلى الأعلى يمارس فيه المسلمون آراءهم ومعتقداتهم عن طريق الانتخابات والحملات الدعائية في وسائل الإعلام وإجراء الانتخابات والمشاركة في المؤسسات السياسية والقضائية. ووفقا لنموذج حزب العدالة والتنمية وبإطار أوسع، الكثير من اللاعبين الإسلاميين يعتقدون أنه ولكي تمارس نوعا من السياسة الإسلامية وتعكس هذه القيم الإسلامية في السياسة ليس هناك حاجة لبين مزدوجين إلى دولة إسلامية، لأنهم يعتبرون أن الدولة الإسلامية معوقا أو حاجزا. والسبب في ذلك لأن هناك عدد من الانتقادات أهمها تقول أنه عندما تعطى الدولة اسم الدولة الإسلامية تصبح بعيدة عن المساءلة ومن الصعب انتقادها، لأنك إذا ما أضفت اسم الله لأي شيء أنك ما تقوم به أنك تضفي طابع من القداسة على الدولة، وعند ذاك الحكام قد يستخدمون ذلك لتبرير أي ما يقومون به. وأيضا والذين ينظرون إلى المسألة من هذه النظرة يعتبرون أن الشكل هو المهم، وكلما جاء الإسلاميون إلى السلطة في إيران وفي أفغانستان وفي السودان جاءوا بطريقة رسمية، وأيضا قاموا ببعض الأشياء حول مسألة المرأة والقوانين وغير ذلك، لكنهم من حيث الأساس بشكل عام وقعوا في ظل الخطاب الذي كانوا يسوقونه، وهذا من بين الانتقادات التي توجه إليهم. الركيزة الثالثة هي البراغماتية أو الذرائعية، وفي وثائق حزب العدالة والتنمية يشيرون إلى مبادئ فلسفية إنجليزية وبريطانية مثل مايكل أوكشوت وغيره من الفلاسفة، يعتبرونها نوعا من التصرف الثوري، لرغم أنهم لهم موقف واضح من أي أيديولوجية ثورية أو طوباوية، وتتحدث عن تغيير المجتمع من خلال سلطة ثورية للدولة، لكن لديهم فكرة تقول إن هذا الجانب البراغماتي واضح، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بالغرب. عندما تأتي المسألة إلى العلاقة مع الغرب، يحاول أردوغان إجراء نوع من التوازن، مثلا فيما يخص موقفه من القضية الفلسطينية من جهة وانتقاداته لإسرائيل، لكنه يبقي على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، ويحاول الإبقاء على الباب مفتوحا للدخول إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. مثلا آخر مرة فرضت فيها عقوبات على إيران، لم تصوت تركيا لصالح ذلك، لكنها قبلت بنصب أجهزة إنذار على حدودها ومظلة صواريخ. وهذا هو ما نقصده بالمفهوم البراغماتي. وأعتقد أن هل يجب أن أنتهي؟ نعم تفضل. هناك نقطتان مهمتان أتوقع أن تسأل عنها، لذلك أود أن أشير إليهما. أولهما أن تركيا لها ظروفها الخاصة التي لا يمكن أن تكرر في البلدان العربية، لأن البلدان العربية لديها ثقافة مختلفة ومؤسسات مختلفة. أيضا انتقال حزب العدالة والتنمية من الطابع الإسلامي إلى العلمانية الناعمة، هناك مؤثران أو ثلاثة، واحد من المجتمع وآخر من الغرب وآخر من المؤسسة العسكرية. صحيح أن البلدان العربية ليست أعضاء في حلف الناتو، ولا تمتلك المؤسسة العسكرية كحارس للنظام العلماني، لكن لديهم مؤسسات توفر محفزات للتغيير. مصر فيها 10% من سكانها من المسيحيين، إذن هذا حافز قوي بحد ذاته. طبعا هذا ليس هو ما ينطبق على تركيا، 99% من سكان تركيا هم من المسلمون. الغرب مهم لبلداننا، سواء كان ذلك لمصر أو ليبيا أو تونس، سياسيا وعسكريا مثلا. وأيضا صحيح أن الأنظمة العسكرية أو المؤسسات العسكرية في البلدان العربية ليست حارسة للمؤسسة العلمانية كما هو الحال مع تركيا، مع ذلك يجب أن لا ننسى أن المؤسسة العسكرية في تونس بما في ذلك الجيش والشرطة تعادي الإسلام والإسلاميين، والكثير من الضباط القدامى ما زالوا في موقع القيادة. إذن عندما ننظر إلى المؤسسات، تركيا نعم، لكن مثلا المغرب لديها نظام ملكي ربما يكون حاجزا. الإسلاميون إذن في البلدان العربية لديهم مؤسساتهم أو معوقاتهم المجتمعية والمؤسساتية التي تحول دون تحولهم إلى أحزاب أكثر مرونة وأكثر اعتدالا. أيضا الديمقراطية والعلمانية في تركيا تواجه مشكلات تستحق النقد، وأنا أول من ينتقدها، ولكن علينا أن نفكر بالنموذج هنا. النموذج ليس شيئا منزها عن كل الأخطاء، تركيا يمكن أن تكون نموذجا، وخاصة حزب العدالة والتنمية للدول العربية، وبإمكان العرب والإسلاميون العرب والأحزاب الإسلامية العربية يمكن أن تستفاد من نموذج حزب العدالة والتنمية ونجاحاته بل وإخفاقاته أيضا. إذن سأتوقف عند هذا الحد.
شكرا. من البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز بروكينغز لدعوتهم إيانا لمناقشة موضوع في غاية الأهمية في عالم اليوم، ألا وهو العلمانية والعالم العلماني، وهي كلمة اتخذت معاني مختلفة في الخطاب السياسي بحيث أن هناك كثير من التشكيك في أهمية ذلك، وبالتالي من المفيد دراسة ذلك. أخي أحمد استطاع أن يتناول مواضيع صعبة ويعالجها بطريقة كفوءة وواضحة وسهلة لغير المتخصص، وأن قراءتي لورقتي كان أمرا رائعا إذ سمحت لي بأن أربط بين خبراتي الأكاديمية النظرية وتركيزاتي على مواضيع سياسية فيما يتعلق بالحركات. ولا بد أن نثني على أحمد لأنه كتب ذلك بطريقة مهمة جدا وخاصة في موضوع صعب جدا، فنشكره على ذلك. لا نتوسع كثيرا في الورقة ولقد استخدمها كذريعة فقط لطرح بعض النقاط الهامة حسب رأيي بالنسبة لمصر وليبيا وتونس وربما قريبا لسوريا أيضا. النقطة الأولى تتعلق بالاقتصاد، وأن قراءتي وفهمي لهذه الانتفاضات والثورات المستمرة هي أنها في جوهرها تدعو إلى حرية هذه الدول العربية في بناء مستقبلها وبناء على تواريخهم وخبراتهم. عندما زار رئيس وزراء أردوغان مصر بعد أشهر من الانتفاضة في 25 من يناير، استغربت أنه حظي بترحيب كبير وحظي باهتمام كبير في الإعلام، ولكن ذلك تغير كما قال أحمد بسرعة عندما تحدث عن العلمانية. ولكن التصرف الأول من إخوان المسلمين إزائه كان جيدا، وأن الملاحظات سمعتها ورأيتها تدل على أن إخوان المسلمين مهتمين بتجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا. ما جذب الإخوان المسلمين والآخرين ليس طريقة عمل حزب الأي كي بارتي في السياسة أو أي شيء قام به الحزب على المستوى الأيديولوجي، بل ما عجبهم هو النجاحات الاقتصادية حققها حزب العدالة والتنمية في تركيا، بحيث أن النموذج التركي في الحقيقة هو عبارة عن قصة نجاح اقتصادية. ولا بد أن الإخوان المسلمين في مصر وغيرها يرحبون بهذه التجربة ويتمنون الاقتداء بها، ولكن الواقع يدل على عكس ذلك في البداية. وأنا في الواقع أستطيع القول بأن الأمر كان لأنه ليس من الغريب أن يتغير موقف الناس داخل مصر وداخل الحركة الإسلامية. فلو أن هذه الانتفاضات كانت فعلا حول الاستقلالية فليس من الغريب التحدث عن نماذج غير محلية، يعتبر أمرا غير مقبولا أو غير مستبعدا، وهذا أمر يمكن أن نراه في السنوات والعقود القادمة، لأننا لحد الآن نشهد استقرار فترة الأيديولوجية وتشكيلات سياسية أيديولوجية ما بعد الانتفاضة في مصر أو غيرها ومن الدول، وأتوقع أن سنشهد ذلك في ليبيا وسوريا أكثر ما يمكن نشهده في تونس ومصر، وأن الجزء الأساسي في هذه التشكيلات ستدور حول طريقة جديدة للنظر إلى الدين في المجال العام وفي السياسة، طريقة جديدة على الأرجح سوف تختلف عن أسلوب ومنهجية الإخوان المسلمين والسلفيين، وستشكل جزءا من الوسطية في هذه الدول وربما حتى أوسع من ذلك في المنطقة كلها. في وسط التطورات اللي حصلت وفي فهم الدور السياسة في الحياة دور الدين في الحياة السياسية، سنشهد حسب رأيي ظهور نوع من العلمانية الحديثة، وأن مصطلح هذا يقوم على تفضيل أكاديمي بناء على بعض الأدبيات التي قرأتها، واحد أسماء الخبراء في ذلك هو سارك عبود الذي يستخدم هذا المصطلح العلمانية الحديثة. هذا مصطلح يستعمله كثيرا، وهذا طبعا يتناقض مع العلمانية السلبية التي أشار إليها أحمد والتي تتعلق بتأسيس الدين. أن هذه العلمانية الحديثة ستكون مطلوبة ليس في العالم العربي فحسب، إنما في دول أخرى عندما يبدأ الدين بأداء دور كبير وأن تكون هناك أعداد كبيرة من الناس يرون أن الدين يجب أن يلعب دورا رئيسيا في المجتمع وإن لم يكونوا غالبية. وأن هذه العلمانية الحديثية أجد فيها عدة نقاط قد تظهر منها. أولها يتعلق بتعريف الدين وما يمثله الدين، وأعتقد أن ذلك سيصبح نقطة اختلاف في هذه الدول. هنا أنا وأحمد قد نختلف، ولست متأكدا من ذلك، قد نختلف لأن فهمت ورقته بأنه يعطي للمؤسسات دورا دستوريا لتحديد الدور الإسلامي في الديمقراطية، وأنا قد أميل الاتفاق مع هذا الرأي فيما يتعلق أنا كبريطاني قد لا أتعاطف مع الوثائق الدستورية خاصة بعد الاستقطاب والإضراب الذي حصل في مصر، وبحيث أن الدستور لم يعد تمثيل ممثلا حقيقيا، وأنا كنت واحد من ثلاثة في العالم، مصر لديها واحد من ثلاثة الدول التي لديها إرث، عفوا بريطانيا لديها إرث دستوري كبير أفضل من كل ما في العالم رغم أنه ليس لديها دستور، سنتناول ذلك لاحقا. ولكن فيما يتجاوز ذلك أعتقد أنه من المهم ومن الضروري وخاصة في المجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة أن تعي وعيا كاملا المشاكل التي تحيط بالسلطات الدينية والأصالة الدينية، فلا بد أن تكون هناك أزمة في السلطة الدينية في العالم الإسلامي المعاصر. وفي تونس ومصر رأينا ذلك بطريقة غريبة جدا، إذ نجد أن المتدينين يرون أن لديهم قدرة الدعوة ويرون يجب أن الجميع أن يتبع ما يقولونهم، وهذا أمر غريب أن يفعل الناس ذلك، وغالبا يفعلون ذلك لأسباب عديدة. وأعتقد هناك أسباب أخرى وقوى سياسية أخرى في هذه الدول ستدفع في وقت ما لتحقيق نوع من الضمان في المساواة في الدستور، تميز بين المتساوي والمتعادل، أي الاختلاف بين الطب الحديث الصحيح والطب المشعوذ، كما أن عندما نجد بعض الأفراد قد يقولون أن هذا الدواء جيد وغيره غير جيد، إشارة إلى المؤسسات الطبية التي تقوم بمثل ذلك الدعوات. أنا أعتقد شيء مماثل سيظهر في تلك الدول، ولست متأكدا بأن هذا أمرا سيئا، لكن القضية الأساسية هنا هل أن هذه المؤسسات الدينية وفي مصر هي الأزهر كما قال أحمد التي لديها الرأي الوحيد والنهائي كسلطة، ولكن أيضا لديها قدرة وسلطة محددة للجميع، وأعتقد أنها السلطة الإجبارية أو الإلزامية، وبالتالي استعقل لو أن السلطة لم تكن إلزامية بل كانت فقط استشارية فقد تكون قد يمكن تجنب القلق والخوف، وذلك سوف يأثر على النتائج العملية في الناحية التطبيقية لاحقا. ولم نوضح في كثير من الدول الأخرى حيث هن التي هي الدول العلمانية رسمية مثل ذلك أوروبا، شاهدنا ذلك يحصل بأساليب مختلفة. النمسا وأسبانيا فيها ترتيبات قانونية واضحة تميز بين الدولة والمؤسسات والمجتمعات الدينية المختلفة بشكل يحدد مسؤوليات الدولة إزاء هذه المجتمعات، و ونجد أن المجتمعات الدينية ومعتقدات هذه المجتمعات الدينية هو تجعلهم يعترفون بها كمؤسسات ممثلة للمجتمع من قبل الدولة وكذلك من النظام القضائي. كل هذا الأمر يتعلق بالعلمانية والمجتمعات بشكل واسع، وأرجو أن نناقش ذلك بشكل أوسع لاحقا. ولكن رغم ذلك أن مناقشة العلمانية في العالم العربي المعاصر لا يمكن أن يفلت أو لا يتأثر بالأطراف السياسية التي تتحدث باسم الدين. ولذلك قبل أنهي ملاحظاتي أود أن أطرح بعض النقاط الخاصة بهذه الظاهرة الحديثة وتحدث عن بعض التوترات في هذا الصدد، ومن السهل القيام بذلك بالإشارة إلى مصطلح معين يظهر في حواراتنا وتحدث، ألا وهو الدولة الإسلامية Islamic State. ولأسباب كثيرة لا أستخدم هذا المصطلح الدولة الإسلامية في كثير من كتاباتي، وأود أن أوضح لماذا. أنا هناك سبب تاريخي يتعلق بالجزء الخاص بالدولة من هذا المصطلح، والآخر يتعلق بالجانب الثاني أي الإسلامي من هذا في هذا المصطلح. فيما يتعلق بالإسلامي، فإن أي مؤرخ لديه معرفة أولية بالمجتمعات الإسلامية التقليدية يعرف أن استخدام كلمة الدولة هو مصطلح حديث معاصر لا غير موجود في تاريخ المجتمع الإسلامي القديم. وفي حين أن الحركات الإسلامية عندما تحدث عن دولة إسلامية كهدف لها وكدولة كهدف كان موجود سابقا في التاريخ الإسلامي، فذلك ليس صحيحا تماما تاريخيا. كان هناك حكم إسلامي، ولكن فكرة الدولة التي تشبه الهيكل الدولة الحديث وما يتحدث عنه الإسلاميون هذا مفهوم حديث معاصر جدا وليس تاريخي. وهناك الكثير من المفكرين والفلاسفة الذين يوضحون ذلك، ولكن الحركات الإسلامية لا تقبل ذلك ولا تناقشه بشكل جاد. وهذا يدفعني إلى ما يسمى بالجزء الإسلامي من مصطلح الدولة الإسلامية، وهو الذي يتعلق بالأصالة. هناك ميل حسب رأيي إلى الافتراض بأن الإسلام أو الاتجاه الإسلامي المعاصر هو الإسلام السياسي أي الإسلام في السياسة، ورغم أن هذا أمر يمكن الدفاع عنه من فكرة وجود الدولة في الدولة في المجتمع الإسلامي تاريخيا، إلا أنه هذا ليس واقعا موضوعيا بل هو ادعاء وهو تقييم شخصي، وهو يدعي أو يزعم بأن الجزء الإسلامي من الدولة الإسلامية هو إسلامي فقط، ويعترف بذلك من جموع المسلمين والمؤسسات الإسلامية. وأنا قلت هذا مجرد الزعم والدعاء وليس حقيقة، وهذا ينطبق بشكل خاص على عندما ننظر إلى المؤسسات الدينية في العديد من الدول الإسلامية، في إذ أنها ترفض سلطة الحركات الإسلامية السياسية التي تتحدث عن الإسلام كدين بشكل خاص. إن الإسلامية في العالم الإسلامي يجب أن نتذكر هو التسييس لبعض الاتجاهات الإصلاحية في الإسلام، وهذا الأسلوب ليس غير مقبول من كل المؤسسات الإسلامية. وبالتالي فإن كثير من التوتر إزاء الإخوان المسلمين وأيضا السلفيين طبعا في الدول مثل مصر وسوريا وليبيا سببه ليس وجود الشك في تسييس الدين، بل أيضا الشك في الأسلوب المستخدم فيه للتداول الدين في هذه الأوساط. وهذا التوتر طبعا يتكثف ويزداد عندما نرى التوتر والخطاب التجزئي الذي نسمعه من حركات السلفية والإسلامية في دول مثل مصر، حيث نجد أن الحركات السياسية تدخل في معركة بين الشر والخير، فأحدهم هي الخير جهة هي الشر، وبالتالي لا يمكن نتوقع الكثير من الإخوان المسلمين في هذا الصدد. في هذا الصدد قد هناك اختلافات بمقارنة بتركيا ولن نعلق على ذلك، ولكن ما أقوله أن الحركات الإسلامية العربية قد تأخذ النموذج التركي في حزب العدالة والتنمية، ولكن ذلك سيسبب مشاكل، لأن التراث الثقافي لحزب العدالة والتنمية ليس بسبب تاريخها السياسي بل أي ساليبها الدينية يختلف تماما عن الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية العربية الأخرى، وأن التالي قدرات للتوصل إلى أجوبة للأسئلة الصعبة حول العلمانية والدولة والدين تعتبر ستكون أجوبة مختلفة. إذن سيداتي وسادتي أشكركم لحسن إصغائكم وأتطلع إلى مواصلة النقاش معكم.
قبل فتح باب الأسئلة للحضور أريد أن أثير قضيتين أو نحو ذلك مع المتحدثين. أولا أحمد، وأنت تشير إلى ذلك في ورقتك، وفي تركيا وفقا لاستطلاعات الرأي لا يريد كثيرون من الشعب التركي تطبيقا للشريعة الإسلامية، فهذه الفكرة لا تحظى بشعبية في مصر في تركيا عفوا. أما في مصر فإن هناك أغلبيات كبيرة من الشعب ترى لنفسها مصلحة في تطبيق الشريعة وتطبيق الشريعة، وأيضا هناك شيء من التعاطف مع هذه الفكرة. وأيضا هذا الاستطلاع ربما هو مجرد إطار، لكن مثلا 82% من المصريين قالوا أنهم يوافقون على قطع يد السارق، و77 منهم قالوا أنهم يؤيدون رجم الزنات. إذن حتى لو قلنا أن هذه مبالغة والرقم هو بحدود 50% أو 60%، الآن مع الربيع العربي والثورات بوجود مثل هذه الشعبية، لماذا على الإخوان المسلمين أن يتخلوا عن تطبيق الشريعة الإسلامية إذا كانوا هذا ما يؤمنون به وهذا ما تريده الغالبية من الشعب؟ إذن حتى إذا ما توجهوا صوب نموذج حزب العدالة والتنمية، ربما الشعب المصري يريد نموذجا أكثر نقاء من الإسلام. لهذا السبب السلفيون ينتقدون الإخوان بالقول بأنهم لا يتمسكون بالشريعة التمسك الكافي ويتهاونون بشأنها. إذن إذا كانت الغالبية من المصريين تريد إقامة دولة إسلامية، هل يجب أن نسمح لهم بذلك؟ وأنا أريد رأيك أنت أيضا هشام. أولا، بعض ردود الفعل على ما قاله هشام، أنا أتفق مع معظم ما قاله، لكن هناك قضية وهي قضية الاستقلالية، فكل دولة لها الحق في أن تمارس استقلاليتها، لكن البلدان والمجتمعات لا تعيش في عزلة، فهي منفتحة بالوعي أو باللاوعي على نماذج أخرى من المجتمعات الأخرى. في مثلا في مصر هناك تيار سلفي، هل مصر كانت مهدا للسلفية؟ لم تكن كذلك. إذن هذا من تأثير السعودية على مصر. في نفس الوقت هناك من يتأثر بالثقافة الفرنسية أو البريطانية. إذن المصريون حالهم حال الشعوب الأخرى، منفتحون على تأثيرات. فإذن يجب أن نحافظ على مبدأ الاستقلالية مع الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ التأثر. المسألة الأخرى هي النجاح الاقتصادي منذ 2001 ل 2012، إجمالي الناتج المحلي التركي زاد 300%، أي 3 أضعاف في 10 سنوات، وهذا نجاح هائل. وطبعا هذا النجاح ارتبط بما يسمى بالممارسة الإسلامية للسياسة. إذن هم طبعا ليسوا برجوازيين تماما، ويسمون ذئاب أو نمور الأناضول كما على غرار النمور الآسيوية. طبعا هم ما زالوا حريصون على الانضمام للاتحاد الأوروبي ويمارسون شيئا من البراغماتيكية، ولا يصرون على مبدأ الوحدة الإسلامية، بل لا يمانعون في الانضمام إلى أوروبا. إذن هذا ربما له أثر في نجاح النموذج التركي. أيضا هناك نقطة أخرى تتعلق بأوروبا. نعم، هناك بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا وغيرها لها اتفاقية مع الكنيسة الكاثوليكية، لكن ليس للكنيسة الكاثوليكية الحق التدخل في وضعها القانوني، مثلا في كما هو الحال مثل الأردن، الشريعة فقط تتعلق بالأحوال الشخصية. في مصر لا، هنا الشريعة دور أكبر، فلا تتعلق بالجانب العبادي فقط والطقوس الدينية. مثلا المسائل الاقتصادية مفتوحة كلها للتفسير والتأويل، مثلا الموضوع الفائدة هل هي حلال أو حرام وغير ذلك من الأمور. أيضا في أوروبا المؤسسات الدينية تعلم وتعرف حدودها. في العالم الإسلامي المؤسسات الدينية لا تعترف بأي حدود، إنها مؤسسات بلا حدود، أي يمكن أن تتدخل في أي شيء. عودة إلى سؤالك المهم للغاية، من وجهة النظر الاستراتيجية ينفع الإسلاميين أن يلعبوا الورقة الإسلامية، لأن هناك طلب شعبي وإرادة شعبية نحو ذلك. لكن إذا ما نظرنا إلى مصر وتونس في الشهرين الماضيين، هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية ناجحة. هناك استقطاب كبير في البلد، المؤسسات والبلدان الغربية تساورها الشكوك، المؤسسة القضائية والمؤسسة العسكرية تنتظر فرصتها للعودة، الثوريون الشباب يشعرون بالاستياء والغضب. إذن على الإسلاميين عليهم أن يعيدوا النظر في اتباع سياسة إسلامية أو أسلوبا أكثر توازنا وخطاب أكثر توازنا. النقطة الثانية أن من الصعب لهم أن يتنافسوا مع السلفيين فيما يخص التطبيق الكامل للشريعة، لأن السلفيون هم أفضل حالا في التعبير عن الأسلوب النقي أو الكامل. وأيضا بإمكان الإخوان أن يقدموا نموذجا أكثر انفتاحا واعتدالا وتوازنا في مسألة تطبيق الشريعة. الأمر الثالث، مفهوم الشريعة هو مثل مفهوم العلمانية، هناك عدة أوجه لتعريفها. ولو أن الإسلاميين الآن لديهم القدرة التنظيمية والقيادية، إذا ما استطاعوا إقناع الناس إن الشريعة ليست فقط قطع أيدي السراق وتطبيق الحدود، لكن هناك مفاهيم أكثر عمقا وشمولا. مثلا عندما كنت أسافر على متن طائرة خطوط مصر للطيران، دعا الطيار بدعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين. وأنا مثلا أفترض لو أن طائرة تركية مليئة بمسلمين أتقياء ورعين ممارسين للدين الإسلامي، سيكون الركاب هم كل فرد منهم يردد هذا الدعاء بينه وبين نفسه. في مصر للطيران الطيار يعلن الدعاء عن هذا. هو الذي أقصده، النموذج التركي من القاعدة إلى القمة، والنموذج المصري من القمة إلى القاعدة. إذن عندما تجعل هذه المسألة مطبقة بشكل قانون يفرضه القانون، هل هذا صحيح؟ أنا ربما أرى أن الأمر ينبغي أن يترك لقناعة الفرد.
لدي بضعة نقاط. أولا فيما يتعلق بما قاله أحمد، أنا لا أختلف معه، ولكن أحد الأشياء التي تقلق مسألة انتشار السلفية في مصر وخاصة على المستوى السياسي هو موضوع الأصالة، وإذ أنه لم يستطيعوا الانتشار بالقدر الذي يتمنونه. إذا فينا موضوع الاستقلالية وما هو مولود وترعرع في مصر، أمر يجب متابعته في مصر، لم يطرح لحد الآن بالمعنى السياسي، ولكنني أعتقد أنه سيظهر لأنه سهل الاستخدام. أما فيما يتعلق بالاستطلاعات الآراء، فشادي وأنا نعرف شيئا عن هذه الاستطلاعات، فكنت أنا كنت أعمل في مؤسسة قالوا بالاستطلاعات. هناك ثلاث نقاط. أولا، دون الإساءة إلى الذين قاموا بهذا الاستطلاع، فيما يتعلق بمصر هناك مقارنة مفارقة غريبة، ذلك أن مصر هي الدولة الأكثر تدينا في العالم. أقول ذلك مرة أخرى، أكثر دولة تدينا في العالم. ما معنى ذلك؟ هذا أن كل ما يعنيه ذلك أنه عندما تسأل أي مصري عن مدى أهمية الدين بالنسبة له، فأنه وبلا أي شك نجد أنا أستطيع أقول أنه في العالم كله نجد أن هذا البلد رقم واحد في العالم الذي يكون فيه الجواب دائما بأن الدين مهم جدا في حياة كل فرد، وهذا يخص المسلمين والمسيحيين أيضا من مصر. والنقطة الثانية وأكرر مرة أقول أن هذا يشمل إيران والسعودية وحتى الفاتيكان. النقطة الثانية أن المعرفة الدينية في مصر قليلة جدا بشكل كبير، وبالتالي فهذا التعبير عن الدين الواقع يقوم ويشير إلى الهوية الدينية، وهذه نقطة مهمة يجب أن نتذكرها عندما نطرح أسئلة يمكن أن تؤول وتفسر وترتبط بالهوية الدينية. عندما نتحدث عن أولويات السياسية، وأنا سعيد أنك طرحت الموضوع لذلك يعيدني إلى استطلاع أن نظم أجرية في مصر بعد أشهر من الانتفاضة وبعد الانتخابات البرلمانية مباشرة، كان هناك سؤال محدد طرح على المصريين في شهر ديسمبر كانون الأول بعد الانتخابات البرلمانية الأولى، وكان السؤال: ما هو أهم مشكلة بالنسبة لعائلتك اليوم؟ ما هي المشكلة الأكثر أهمية التي تعاني أو تواجهها أسرتك اليوم؟ ووجدوا أن الأجوبة بدأوا يقيموا هذا الجواب على هذا السؤال يوجب نوع من الأنماط التصويتية، وأنا أعرف كيف يجري العمل في مؤسسات الاستطلاع بجدولة الأجوبة، بحيث أن الأحزاب الثلاثة الأساسية في مصر آنذاك والمصرية وهي الأكثر الغير إسلامية بل المناهضة للإسلام في مصر، والثاني كان حزب العدالة والحرية، والثالث حزب النور الذي حزب السلفي الأساسي. الأحزاب الثلاثة الأولى في الأجوبة تتحدث عن التضخم والبطالة وغياب الأمن. التضخم، البطالة والأمن، والنقطتين التاليتين وإن كانت صيغة الجن هو السكن غير اللائق والمزيد من التدهور. القانون الإسلامي لم يطبق أبدا، والواقع أن كل ما له علاقة بالدين أو بالاتجاهات المحافظة وأي شيء يمكن أن يفترض أن يكون قائما، يمكن أن نجد أن الأرقام لم تتجاوز 1%. وهنا حقيقة أخرى مهمة: الأحزاب السياسية الرئيسية التي ذكرناها قبل قليل عندما طرح عليها هذا السؤال الأجوبة كانت نفس الأجوبة، بحيث لو كنت محتمل الآن تصوت لأي من هذه الأحزاب الثلاثة فإن الحزب الأول فإن الاهتمام الأول سيكون التضخم، والاهتمام الثاني سيكون البطالة، والثالث بصرف النظر عن أي حزب تصوت، والثالث هو الأمن بصرف النظر عن الحزب، والنسب المئوية متشابهة إلى حد كبير. وبالتالي فإن الأمر يقوم على رغبات الشعب المصري الذي عبر عنه في مثل هذه الاستطلاعات وإجابتهم على أسئلة مثل: ما هو أول شيء مثلا يجب أن تعالجه الحكومة؟ كان نفس الجواب: التضخم، البطالة والأمن. لم يتحدث أي منهم في أجوبته عن تطبيق الشريعة الإسلامية أو المزيد من التدهور. أعتقد أن هذا أمر مهم يجب أن نتذكره عندما نفكر في مثل هذه القضايا.
نفتح الأسئلة للجمهور الكريم، لكن فقط أذكركم أو نبحث نقطة أخرى: هل الناس غاضبون من تونس لأنهم يفرضون آراءهم على الآخرين أم يمارسون الإسلام زيادة عن اللزوم؟ هم لم يمرروا أي قوانين إسلامية مثلا، بل حاولوا تعزيز القوة وتهميش أعدائهم. إذن مثلا في مصر هذا هو الاتهام، لا ندري هل أن غضب الناس من الإخوان هل أنهم يصبحون أكثر طغيانا كحكام لأنهم بشر أم لأنهم إسلاميون؟ لا ندري. نفتح الأسئلة لكم الآن. الرجاء أن تذكر اسمكم. بلال صابر. سؤالي الأول، هل يمكن نحن في تاريخنا لم نرى أننا كنا ديمقراطيين أو وضعنا قوانيننا، إما جاءت من الوحي الإلهي أو من حكامنا أو من الغرب؟ إذن في الماضي الفكرة إما كانت القانون السويسري يطبق على المسلمين ضد الشريعة، إذن الناس كانوا يدافعون عن هويتهم بالقول أنهم يريدون تطبيق الشريعة وليس القانون السويسري. وفي الحقيقة هذه القوانين كانت فرضت على الناس ولم يخترها الناس بمحض إرادتهم. إذن عندما نريد أن نفهم هذه القضية بشكل واضح، عندما نقول للناس هل تريدون الديمقراطية، الكل يجيب بنعم، إسلاميون وغير إسلاميين، والعلمانيون يقولون أيضا الديمقراطية. لكن فجأة لديك علاء الأسواني الذي يقول أنا لا أريد لمن لا يحمل شهادة جامعية أن يشارك في التصويت لأنهم ربما سيوافقون على تمرير قوانين خاطئة. عندما تسأل طرف آخر وهم مسلمون أو إسلاميون مثلا يقولون لو أن الغالبية من الناس صوتت لقانون يخالف الشريعة إذن هذا لن يكون أمرا مقبولا من جانبهم. إذن فكرة القانون غير موجودة وتمرير الناس للقوانين أمر غريب عنا وعن تاريخنا. لذا رغم أن السلفيين في الماضي قبلوا أن الحكام حتى الحاكم المستبد والحاكم الظالم ويخالف الشريعة يجب أن لا يخرج الشعب عن طاعته، لكنهم الآن غير موقفهم ويقولون أنك لا تستطيع طاعة غالبية من الشعب إذا كان ضد الشريعة، رغم أنهم كانوا يقبلون بطاعة الحاكم الظالم الذي كان يقف ضد الشريعة. إذن المسألة هي أعمق من مسألة دين أو انتماء ديني أو. سؤال الثاني، في تاريخنا القريب في الماضي القريب كانت هناك محاولات كثيرة، مثل عبد الوهاب المسيري خرج بموضوع العلمانية أو الجزئية أو، وقال، وسمعت الشيخ يوسف القرضاوي الذي أعلن أنه يتفق مع هذا النوع من فكرة العلمانية المخففة أو المعتدلة. أنا لا أدري كيف أن هذه أصبحت مشكلة فجأة. أيضا مسألة دور الأزهر في مصر، هل إرادة الأزهر يجب أن تكون فوق إرادة الشعب أم لا؟ ثم كانت الإجابة لا، الدستور يجب أن يكون علمانيا إلى حد ما. وكذلك في الماضي حتى في تاريخنا كمسلمين لدينا الإمام مالك، حيث كانت هناك مشكلة في المدارس الفقهية من جهة وبين القوانين، عندما كان الحاكم مثلا يعين عالما ليكون قاضيا فكان القاضي يمارس اجتهاده وتفسيره للشريعة، فكانت هذه مشكلة. لم يكن هناك قانون موحد سواء من وجهة نظر الخليفة أو الحاكم أو هذا، فذهب إلى الإمام مالك وكان أحد الخلفاء العباسيين، قال له لماذا لا نحمل الناس على كتاب الموطأ أي ونكتبه بمداد من ذهب ونضعه على نعلقه على جدار الكعبة ونفرض الجميع على تطبيقه؟ ولكن الإمام مالك رفض ذلك، قال هذا ليس مقبولا. إذن ما هو سؤالك؟ سؤال هو برغم كل هذه الأمور في تاريخنا، لماذا لا يحاول الناس تحليل هذه الأمور بدلا من تكرار نفس الشعارات من دون تحليل حقيقي لتاريخ عميق ثري نمتلكه في هذا المجال؟
السلام محمد، سؤال قصير لأحمد. في كتابك حول نموذج الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبدراسة تجربة هذه الدول وكيف أنهم ولأي درجة غيروا إرث العلمانية، وإذن سأجيب على هذه الأسئلة ثم نأخذ جولة أخرى. إذن هذه النقاط مثيرة وجيدة، أشكركم عليها. باختصار استر قول أن الثقافات تختلف وتتغير، فانظروا إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وقبلها. أثناء الحرب العالمية الثانية المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية بقيت ديمقراطية، في حين الفاشية هيمنت على الكثير أو معظم دول أوروبا الوسطى، ولكنه في النهاية تغيروا. إذن الثقافات تغير والمجتمعات تتغير، ونأمل أن نرى بعض التغييرات في العرب والمجتمعات الإسلامية العربية، لأن ليس هناك حتمية ثقافية بل هناك دائما إمكانية للتغييرات. وبالتالي فإن حزب العدالة والتنمية تغير كما يحصل التغييرات حاليا في العالم العربي، ولكن أعتقد التغييرات حصلت في السنوات الخمسة الماضية أصبحت تغييرات واقعية في الممارسة اليومية. القوانين ما زالت نفس القوانين، لكن المشكلة هي أن نوع من الهيمنة العلمانية كانت أيضا واقعية. مثلا لم يكن هناك أبدا قانون يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات، ولكن في الواقع صدر قانون منذ زمن تركوت أوزال يجعل ارتداء الملابس أمرا شخصيا حرا، ولكن كيف منع الحجاب أو غطاء الرأس؟ لأنه كان هناك قرار من إحدى المحاكم تقول أن هذا القرار بحرية الملبس هو قانوني، ولكن ذلك لا يجعل حرية الحجاب لأن هذا يتناقض مع العلمانية، وبالتالي كان مسألة تأويلية تفسيرية من جانب المحكمة. وبالتالي التغييرات الواقعية مهمة، ولكن رغم ذلك على تركيا، ما زال على تركيا أن تغير هياكلها القانونية فيما يتعلق بالمسلمين وغير المسلمين. فالمسيحيون ما زال لديهم عن بعض كثير مشاكل، فالحكومة الكرام قبل سنوات أعادت ممتلكات المؤسسات اليهودية والمسيحية التي كانت قد صدرت تاريخيا من قبل دولة تركيا، وكان علينا نأخذ نصدر دستورا جديدا لضمان حريات كل هؤلاء. وبالتالي هناك تغييرات قانونية وهناك تغييرات قانونية مغيا تتحقق، ولكن المهم هنا هو انخفاض المزايا العسكرية والامتيازات العسكرية والقضائية. العسكريين كثير منهم في السجن الآن، والنظام القضائي تغير أو القضاء تتغير، وبالتالي لم يعد هناك عسكريون أو قضاة يتمتعون بمزايا خاصة. نقاط جيدة جدا، أشكركم عليها. وأود أن أجيب على السؤال الذي طرحه شادي، إن هل أن الشعوب مصابين بخيبة أمل أم ضد الإخوان المسلمين خلال الأشهر الماضية في مصر وتونس، لأنهم هم أكثر إسلاميين في سياتهم أو أكثر هيمنة؟ أعتقد الأمر معقد أكثر من هذا، إذ أن الأمر ليس بهذا الشيء أو ذاك. فأعتقد أن الهيمنة والسلطة هو أمر تشتكى منه الناس في مصر دائما، ولا نعلق كثيرا على تونس لأن الأمر هناك حتى أكثر تعقيدا. لكن ما هو واضح جدا في مصر، وخاصة بعد الإعلان الدستوري الذي حصل في أواخر السنة الماضية، فإن نهوض وظهور خطاب سياسي تجزئي ومدمر، أمر أثار القلق إلى حد كبير في مصر، وأن بعض الناس قد يعتبرون ذلك الإسلاميين، بينما أنا أسميهم سياسيين يبحثون عن هوية دينية. إذن الأمر لم يكن دينيا ولكنه كان يلعب بالعواطف الدينية. وفي الحقيقة أن هذا أمر غير جيد إطلاقا ومكريه. فمثلا كبار قادة الإخوان المسلمين يقولون 60% من المحتجين هم من المسيحيين، وبالتالي هذا ليس بالأمر الديني، هذا ليس بالمسألة الروحانية والنقاش الروحاني الذي يلعب بموضوع ويتلعب بموضوع العلمانية وبشكل واضح جدا. والمستدامات حصلت خارج القصر الرئاسي، والتشييع الذي حصل في اليوم التالي حيث نجد أن مقتل أنصار الرئيس مرسي والإسلاميين قالوا عنهم أنهم يتوجهون إلى الجنة والآخرون يتوجهون مأواهم الجحيم. هذا طبعا أمر غير مقصور، هذا ليس الأمر الهين في دولة مثل مصر، لأن مصر بلد متدين جدا والناس ينظرون لهذه التصريحات بجدية كبيرة، وأن هناك سابقة لهذه التصريحات تعود إلى الفترات الماضية أيام الرسول عندما اتحد قوى الكفار في مكة لقتل الرسول، وبالتالي دخلوا في معركة فيما بينهم، وفي نهاية المعركة نفس العبارات ذكرت. وبالتالي يمكن أن تفهموا تأثير ذلك على المستوى النفسي بالنسبة للمصريين، إذ نجد أحد الجانبين في موقع يدافع عن الله والرسول والموقع الآخر يمثل وكأنه يحاول قتل الله والرسول. وأعتقد أن هذا يجعل الأمور في غاية الصعوبة في مصر وخاصة في الأشهر الماضية، وأعتقد أن ذلك ساهم إلى حد كبير في الهجوم أو تدهور موقف الإخوان المسلمين، وكما أنهم أصبحوا أكثر هيمنة لأنهم إسلاميين أو لأنهم بشر. أعتقد أنهما الشيئين سوية، فهم بشر وهم إسلاميين، وأن الأمر قد يدوم لفترة طويلة. لكن أستطيع أقول أن الهيمنة موجودة لدى الحركات الإسلامية وغير الإسلامية، وحتى لدى ناس هنا في هذه القاعة. أما فيما يتعلق ب الجوانب القانونية التي ذكرتموها فهذا أمر مهم جدا، إذا هذا يعود بنا إلى النقطة التي تحدثنا حول الاستقلالية. بالنسبة للكثير من الناس، وهنا أتحدث عن مصر بشكل خاص ولكن أيضا ينطبق على ليبيا وسوريا وعلى تونس بالتأكيد، لكن أستطيع أن أذكر بأمثلة. بالنسبة للكثير من الناس هذه الثورات مستمرة، وهذا أمر أقول لابد أن أقول لا يمثل رأي غالبية السكان، وخاصة في مصر. في مصر الثورة بدأت في تاريخ معين وانتهت في تاريخ معين، وبالتالي لكن بالنسبة لكثير من الناس الثورة ما تزال مستمرة، وسبب ذلك أن هناك الكثير من العمل لابد من إنجازه. وهنا هناك من يعبر عن هذا الرأي، وأن أحد جوانب هذه الثورة المستمرة هو فعلا مسألة تأكيد الاستقلالية، وهذه نقطة مهمة جدا في التاريخ المصري والعربي بشكل عام، حيث نجد أن السكان دائما لديهم القدرة، حتى لو يبدو ذلك قدرة محدودة جدا، لديهم القدرة على المساعدة في تحديد مستقبلهم. وبالتالي ليس من الغريب أن نجد هناك خيبة أمل كبيرة حصلت إزاء الدستور في مصر، وذلك أن ذلك كان أمرا كان ينبغي أن يجسد تلك اللحظات الثورية. وأعتقد أننا نستطيع أن نربط الموضوع بالعلمانية والدين. فهناك مثلا شخص مثل مازن الخطيب وهو الإزاعي والقائد الجديد للمعارضة السورية، والخطيب ليس من أنصار الإخوان المسلمين، وهو رجل لكن رجل مسلم محافظ جدا نحن نعرفه من سنوات، كما أنه ناشط. وهذا أمر غريب من نوعه أو فريد من نوعه في سياق سوريا، أن يكون لدينا شخص يتخندق مع المؤسسة الدينية كما كانت وكما هو، ولكن رغم ذلك يبقى ناشطا. ومن المهم جدا أن نرى أشخاص مثله، ومهم جدا أن نرى بالنسبة لغابية الساسة الليبيين في ليبيا حاليا هو كيف سيتعاملون مع قضايا تتعلق بالدين وشأن العام، لأنهم ليسوا من الإخوان المسلمين وليسوا سلفيين، وهذا أمر شيء جديد جدا. فماذا سيفعلون وماذا سيقررون؟ وهذا بالنسبة لي واحد من أكبر الأسئلة التي تنجم عن هذه اللحظة من تاريخنا، وهذه لحظة منتظرة منذ زمن بعيد. نقطة أخيرة حول على أسواني، تصريحك الصحيح، لا أعتقد أنه قال درجة، قال أمي، لا أعرف بالضبط، أنا لا أقول أن هذا أظن ذاك، كما لن أدخل في المعايير الثيولوجية أو الدينية للسلفيين. ربما أستطيع أن أعلق حول السؤالين، أعتقد أنهم مرتبطان ببعضهم إلى حد كبير. السؤال: هل من المنطقي أن نرى الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة أن يستمعوا إلى ناخبيهم ويتبعوا رأيهم؟ والثاني، المشكلة هي هل إسلامية أم تركية؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بالناخبين بشكل كبير، فلإصدار الدستور وموافق عليه لابد قيام بعض التحالفات مع السلفيين ومع التمكن من الوصول ومد الأيدي إلى المسيحيين والليبراليين، وبالتالي فهم يركزون على الناخبين، وهو أمر مهم وليس فقط فحوى الإصلاحات.
Okay. نأخذ جولة أخرى من الأسئلة. ليث من جامعة قطر لدي سؤال لسيد أحمد. أنت تحدثت عن ثلاثة معوقات لحزب العدالة والتنمية في تحوله إلى النمط الناعم من العلمانية. أعتقد مثلا أحزاب مثل أنصار الشريعة في تونس والنسخ أخرى من هذه الأحزاب، هل هذه المعوقات كلها تنطبق على الأحزاب الإسلامية في العالم العربي التي قد تؤدي إلى حالة من الاستقطاب، أو كيف يمكن للإسلاميين أن يتجاوبوا مع هذه الحالة في ضوء ما حدث في الاستقطاب الذي نشهده منذ الشهرين الماضيين؟ هذا سيكون عبئا عليهم. سؤال أيضا من هذه الزاوية. اسمي أشرف صديقي، أنا صحفي ومحلل سياسي من الباكستان. عندما نتحدث عن العلمانية وعندما نسمع ما يقوله القادة الدينيون، معظمهم يقول إن العلمانية هي جزء من الإسلام ويضربون تركيا مثلا على ذلك، لكن هناك بلدان في العالم أسسا باسم الدين، هو باكستان وإسرائيل. عندما ننظر إلى باكستان والمجتمع الباكستاني نرى مثلا حرية المرأة، وأيضا رأينا عدة مرات رئاسة الوزارة وشخصيات سياسية، وترى أن المرأة موجودة وفاعلة. هل يتم استخدام العلمانية من جانب الغرب كوسيلة لفرض الإرادة ضد الغالبية من السكان في البلدان ذات الغالبية السكانية المسلمة، فقط لما يكنونه من مشاعر معادية للإسلام؟ نأخذ سؤالا آخر من هذا الجزء من القاعة. سؤالي لسيد هشام، أنت قدمت لنا إحصائيات مهمة، أولها كان كيف أن الناس يؤيدون الشريعة، مثلا أنا الذي قلت ذلك ولم يقله هشام. أيضا الأمر الآخر الذي ذكرته عندما سئل الناس عن أولوياتهم قالوا إن الجوانب الاقتصادية هي الأهم في حياتهم، فإذا ما جمعنا بين هاتين الظاهرتين لرأينا أننا عندما نبحث الشريعة والعلمانية معظم الوقت أو كل الوقت نحن نشير إلى الجوانب الاجتماعية من الشريعة، لكن أنا أريد أن أسأل عن النواحي الاقتصادية. عندما يقول الناس أن مشكلتهم الكبرى هي اقتصادية، هل يمكن أن نقول أن القانون الإسلامي والشريعة فيها كل المؤسسات والأدوات المالية والاقتصادية لكي تتعامل مع المشكلات الاقتصادية التي نواجهها اليوم؟ لأنني يساورني قلق حول ما يسمى بالبلدان الإسلامية، فعلى الرغم من أنها من الناحية الاجتماعية تطبق قوانين الشريعة، لكن عندما تنظر إلى اقتصادياتها ومؤسساتها ومصارفها تبدو وكأنها بلدان رأسمالية. إذن ما هو رأي الساسة والناس العامة في مسألة كيف يمكن للشريعة أن تتعامل مع المشكلات الاقتصادية؟ شكرا. هذه نقطة مهمة حقيقة. أنا كنت في تونس في الشهر الماضي والتقيت المدير التنفيذي لأول بنك إسلامي هناك وبنك زيتونة في الإسلامي الذي يقدم منتجات تتواءم مع الشريعة، هو البنك الأكثر نموا في تونس. أيضا فيما يخص الاستثمارات في بلد مثل تونس ذات الطابع العلماني، هناك مجال كبير للمؤسسات المالية الإسلامية أن تنمو. وأيضا هناك طبعا بعض الأفكار الاقتصادية الإسلامية، نعم أنها لم تطور بشكل كافي لكن يمكن الاستفادة منها. ربما يمكنني أن أبدأ مع الوضع في تونس ومصر، وأيضا هناك خاصة من الجانب السلفي المطالب أكثر بموضوع الشريعة. إذا ما عدنا إلى التجربة التركية سنرى الوضع نفسه. حزب العدالة والتنمية، حزب أردغان الذي ولد من تحت عباءة حزب نجم الدين أربكان وتخلوا عن اسمهم الإسلامي، وأربكان كان ينتقدهم انتقادات كبيرة، كان يتحدث عنهم أنهم متأثرين أكثر مما ينبغي بالاتحاد الأوروبي. لكن ما قام به حزب العدالة والتنمية هو أظهر روحا قيادية في إقناع الشعب وأهمية أفكاره الجديدة، وثانيا دخل في تحالفات مع الليبراليين والفئات الأخرى من المجتمع، مثلا رئيس الأساقفة الأرمني أو البطرك الأرمني طلب من أتباعه أن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية، وهذا أمر مهم أن يقوم البطرك الأرمني بالتصويت لحزب إسلامي وليس الأحزاب العلمانية التي كانت تقمع الأرمن. وأيضا هذا يدل على نجاح خطابهم. مثلا طبعا حصلوا على 50%، وطبعا الأمر في تركيا يختلف عن الولايات المتحدة، ليس هناك حزبان متصارعان بل هم تنافسوا مع عدة أحزاب، ومصر وتونس تحتاجان إلى مثل هذه القيادة. أما الغرب، نعم هناك قادة في الغرب يعانون من رهاب الإسلام والخوف من الإسلام، كانوا في السابق يسمون المستشرقين، هم يروجون لفكرة أن الإسلام خطر عليهم، ولا والإسلام لا يقبل التغيير، والمسلمون محكومون بنفس الدين من القرن السابع حتى القرن الحادي والعشرين، ولا يوجد فرق بين أي دولة عربية وإسلامية وهكذا. وحتى بعد نشر ورقتي وأيضا قارنت بعض التعليقات، البعض كان يقول أنه لا يوجد هناك، لا يوجد نموذج إسلامي، كل النماذج الإسلامية استبدادية ودكتاتورية، لا يوجد شيء اسمه، لا يريدون أن يسمعوا حتى اسم شيء إسلامي في السياسة، بل يريدون علمانية كاملة. أيضا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت تدفع بتركيا نحو هذا الاتجاه، عندما قال الإسلاميون في تركيا أنهم مستعدون لاحتضان المبدأ العلماني، وقالوا فقط ائتونا بالنموذج الغربي وفي الحرية الدينية، فورا فوق بعد ذلك فرضوا في عدة بلدان أوروبية قانون فرض الحجاب، منع الحجاب وكذا، وفورا بدأت الصحف التركية تقول هذه هي الليبرالية الغربية، أنهم مستبدون أكثر منا، لا نريد هذا النموذج. أيضا مثلا لو في المدارس الإيطالية إذا كان هناك مسموح للشباب أن يعلقوا الصليب هذا لا بأس به، لكن لو أن هذا ليس ضغطا من الأتراب والأقران، لكن لو أن جامعة تركية مثلا سمحت بالحجاب هذا تعدي على الحقوق الدينية.
سأجيب على السؤالين الأولين وجوابي يتعلق بالعلاقة بين الغرب والإسلام والمسلمين. ثمت تاريخ طويل من التواصل والتبادل والنزاع والصداقة بين المجتمع الإسلامي والعالم الإسلامي ومع العالم غير الإسلامي في أوروبا، وهي علاقة معقدة جدا، وأعتقد لا ينبغي أن نعطيها صفات جاهزة، وأعتقد أن الدروس الجيدة تعلمناها من التاريخ في هذا الصدد وهذا، ونأمل أننا نطبقها بأكبر قدر ممكن، وأمل أننا في إذا ما تجاوزنا نقطة معينة إذا وفهمنا هذه الدروس التاريخية فالأمر يصل في الحقيقة لهذه الدول ذات الأغلبية الإسلامية وأنظمتها جدا أن تجد طريقها الخاص بها وأسلوبها الخاص بها دون أن تلقي اللوم على الغرب، فأن فعل ذلك لن يجدي معها أي شيء. أما فيما يتعلق السؤال الخاص بالشريعة، هل لاعته اسمك؟ هذا سؤال وجيه جدا. أستطيع القول أن كثير مما يعتبر رغبات وتمنيات للإسلام وتطبيق الشريعة يشرحون هذه الأمنيات عن طريق بعض الأفكار، وهو أمر لا نراه في عالم العربي أو تركيا، بل نراه في كل عالم الإسلامي، بل وحتى في ما يتجاوز ذلك ما يتعلق بالهوية السياسية بشكل عام. عندما بدأت أول محاكم الشريعة بالعمل في نيجيريا، وأتذكر ذلك بشكل جيد، كان أمر يدعو الدهشة. فالأول كان في دولة ظفار أو في نيجيريا، وقد توجهت إلى هناك بعد سنوات، بعد سنوات تأسيس هذه المحكمة، واستفسرت عن من منع هذه المحكمة، فقالوا القضاة المسلمين. فقلت هذا أمر في غاية الأهمية، لأنني أعلم من بحوثي في الدول الإسلامية الأخرى بأن إن مثل هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا جدا على الأقل 10 سنوات من الدراسة لكي يصبح القاضي قاضيا مؤهلا. فسألت أين كانت المؤسسات الدينية في نيجيريا وأين تدرب قضاتها وما إلى ذلك، فظهر أن ليست المؤسسات التي تخرج قضاة بل كانت تخرج علماء أو مفتي، أو كان هذا أمرا واضحا. ولكن الدعوة لتطبيق مثل هذه المحاكم كانت سببها الهوية وللتمييز بين الإسلام والفساد، ونيجيريا كانت متزالت تشكو من فساد كبير، وكانت فكرة أنه لو نحن كمسلمين دعونا إلى طريقة إسلامية فإن الفساد سيختفي والاقتصاد يتحسن وحياتنا ستكون أفضل. إذن كانت فكرة ساذجة ومثالية جدا، ولكن هذا أمر شائع، وهذا أعتقد أمر سينطبق أيضا على البحث عن حلول للإساءات الاقتصادية عن طريق القانون الإسلامي. أن صناعة التمويل الإسلامي كما هي الآن تعاني من الكثير لأنها لم تستطع أن تترجم هذه الأفكار المثالية إلى ممارسات عملية. وفي الحقيقة وبشكل عام، وأنا لست اقتصاديا لكن بشكل عام وحسب انطباعي، الكثير من هذه المنتجات الإسلامية هي مجرد منتجات مصرفية اعتيادية غير اسمها، وأنا غالبا ما أسمع ذلك، وهذه واقع الحال الحقيقة. وأنا أعتقد أنه من المهم أن نفذ ذلك أيضا عن طريق هوية سياسية، وأحد أسباب وجود سوق لهذه المنتجات هو أن الناس يريدوا أن يعبروا عن دينهم بهذه النشاطات المختلفة، وسواء حصلوا على ما يعتقدون يحصلون عليه أمر مختلف، والواقع المصارف تعرف ذلك بشكل جيد، ولكنه سوق لمثل هذه المنتجات. وهذا يعود بي إلى النقطة النهائية التي ذكرتها، ألا هو الثقافة الدينية منخفضة جدا في كل هذه الدول، ولا بد أن نفهم هذه النقطة، نقطة الهوية الدينية في السياسية، لكي نفهم سحب وجذب الكثير من الأمور التي تدفع الناس. نظرا لقصر الوقت المتوفر سأخذ ما تبقى من أسئلة نطرحها بسرعة ونجيب عليها بسرعة أيضا. مايكروفون يا شاب، هل تعتقد اسمي عمر خضر، هل تعتقد أن مستقبل سوريا بعد أن تهدأ إن شاء الله هل يمكن أن تتجه نحو الأحزاب الإسلامية؟ هل يمكن يحصل ذلك في سوريا حسب رأيك؟ لأن الوضع الآن عبد القادر أبو شريفة، تحدثتم عن التنبؤات والتوقعات، فماذا ومتى تتوقعون انتهاء ما يحصل حاليا في هذه الانتفاضات في العالم العربي؟ متى وباختصار ما هي توقعاتكم لمصير ومنتهى هذه الانتفاضات؟ هذا سؤال واسع جدا يجب أن تقصد. ما هي توقعاتكم لما يحصل، ماذا سيحصل خلال سنة وسنتين؟ فهناك عناصر كثيرة وعوامل كثيرة تؤثر على مجريات الأحداث، وكلها تجعل الوضع من سيء إلى أسوأ. وباختصار سؤالي هو متى وكيف، ما هي توقعاتكم للمستقبل باختصار، لا دون دخول التفاصيل معمقة. هل من سؤال أخير قبل أن ننهي الجلسة؟ حسنا، إذن أترك لكما إجابة على هذين السؤالين. أعتقد أن هشام جعلني أتفائل أكثر بمستقبل سوريا بأن القيادة فيها مؤهلة. أنا لم أعرف ذلك، أنا أيضا متفائل. في تركيا بالتأكيد هناك تأكيد كبير على هذا، ذلك أن لتركيا أعطوا الحدود مع سوريا، وهناك مصالح اقتصادية، وهناك اللاجئين ومأساة بشرية وقتلى كثيرين. لكن ما يتعمل بأن النقاش حول النموذج الإسلامي، سوريا أيضا ستكون حالة مهمة جدا يجب أن نتابعها ونراقبها، لأن المحتمل أن تصبح سوريا الدولة العربية التي سيكون لديها أكبر اتصال وعلاقة مع تركيا في فترة ما بعد الأسد، وأن تركيا فعلا حاليا علاقاتها قوية جدا مع المعارضة السورية، فإذا انتصرت فبالتأكيد ستكون العلاقات بين تركيا وسوريا قوية جدا. وأنا عشت في دمشق شهرين، ولاحظت أن قنوات التلفزيون تعرض المسلسلات التركية، وبالتالي فيما يتعلق بالسياسة والدولة الإسلامية في المستقبل نقول نعم في سوريا السلام ربما سيكون ذلك ممكنا. أما فيما يتعلق بسؤالك أنت، الأمر يعتمد على النجاح. لو أن المذبحة والحرب الأهلية استمرت في سوريا، وإذا مصر تونس انتهى بالمآل إلى الفوضى، فإن الربيع العربي سيتوقف ويصبح شتاء، ولكن الناس بدأوا يتعلمون يوما بعد آخر، وبالتالي هناك خبرات بدأت تتولد ليس فقط كنموذج من تركيا، بل تونس هي نموذج ومصر هي نموذج. وإن وما لاحظه أنا في مصر هو أن هناك شعور كبير بأن العرب الربيع سيستمر ويمكن يؤثر على الخليج ودول أخرى، بل وحتى قد يمكن يؤثر على حتى في تونس. هناك بعض التغييرات، لأن كازاخستان أصبحت أول دولة ديمقراطية في آسيا الوسطى، وبالتالي العملية يمكن أن تبدأ. المهم هو أننا نتحدث عن دول فتية جدا، معظم دول الخليج حظيت بالاستقلال في عام 1971 مقارنة بأوروبا، هذه الدول فتية للغاية، وبالتالي فهي بحاجة إلى وقت للاستقرار فيما يتعلق بأنظمتها السياسية.
إذن هل هناك فرصة للإسلام السياسي للنجاح؟ أنا أعتقد أن الإسلام السياسي سيكون جزءا من المستقبل السياسي لهذه المنطقة. لا أدري ما حجم هذا الدور، لكن الأسئلة المتعلقة بالدين وما إلى ذلك ستستمر في هذا الجزء من العالم، فهذا جزء من طابع الحياة. لكن هل ستنتهي هذه الثورات بعد عام أو نحو ذلك؟ هذا يرتبط ارتباطا جيدا بالنقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدث بها. نحن لا نتحدث عن لحظة بسيطة في التاريخ، نحن نتحدث عن بداية عهد أو مرحلة تاريخية بعد 10، 50 أو 100 عام. الناس سيتحدثون كما تحدثون عن مرحلة الحرب الباردة، سيتحدثون عن هذه المرحلة والتي أعتقد أنها ستكون طويلة. لا نتحدث عن، ربما هي مرحلة لم يردها البعض، لكنها ربما كانت أمرا لا بد منه، أمرا لا بد منه بسبب سنوات أو عقود من المعاناة، وكنتيجة لذلك بعض الأمور يجب أن تتغير بفعل هذه الضغوط. في الحقيقة بشكل عام نقول أن الطريقة التي انفجرت في هذه الثورات لم تكن كارثية بالطريقة التي أنا توقعت. أنا توقعت من مصر أن تكون ساحة حرب في 28، توقعت البلد أن تشتعل نارا، لكنني كنت مخطئا. أعتقد أننا لن نكون محظوظين بنفس الدرجة في سوريا، ذلك البلد الذي يكون له مشاعر قوية، لكن أعتقد أن هذه المنطقة أيضا لديها أسباب كثيرة للتفاؤل. أحد هذه الأسباب أن لديها أهم سلعة أو أقيم سلعة في العالم، وهي ليست النفط بل الشباب. فهذه البلدان كلها بلدان شابة وفتية، وهذه سلعة التي تعتبر مهمة جدا. هناك مجتمعات حقيقة خائفة على أن بعد 50 عاما ستختفي من الوجود، مثلا الوضع السكاني لليابان، السكان إلى زوال تقريبا. مصر لا تواجه هذه المشكلة، بل على العكس من ذلك، ربما على مصر أن تعقد صفقة مع اليابان في هذا المجال. هناك مستقبل ينتظر هذه البلدان، مستقبل طال انتظاره، لكن من نجح بأيدي أجيال سابقة لا يعني بالضرورة أن يتكرر بأيدي أجيال حاضرة، لكن ما نتحدث عنه من ربيع عربي ويقظة عربية وكل هذه الأمور سيتم الحديث عنها بعد 100 عام من الآن، وستكون من منظور إيجابي لأهل هذه المنطقة. إذن هذه كلمات تدعو للتفاؤل، ينبغي أن نختتم بها. نشكر أحمد ونشكر هشام ونشكركم جميعا لحضوركم. لدينا بعض الطعام الخفيف والشاي والقهوة، الرجاء أن تنضموا إلينا ونراكم في المناسبات القادمة.